الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. يباح اتخاذه كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المخصوص. ويباح إناء قُبِّب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. وهذا الباب معلوم أنه ضمن كتاب الطهارة. والآنية جمع إناء، ويراد بالآنية الأوعية جمع وعاء. وعاء. قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. فهذا هو الأصل، أنه يباح. وسبب إدراج باب الآنية في كتاب الطهارة أن من المعلوم، بعد أن ذكرنا باب المياه، فمعلوم أن باب المياه أو المياه نفسها توضع في الآنية ويتطهر بها، فلذلك ذكرت، يعني ذكر العلماء باب الآنية في هذا الموضع حتى يعرف. لأننا اليوم حينما نريد أن نتوضأ مثلا نستخدم الإبريق، وهذا إناء في الحقيقة يوضع فيه الماء. اليوم نعم الحنفيات ربما أنها يعني أغنت عن بعض الآنية أو بعض في بعض الأماكن، لكن أيضا هذه الحنفيات أو هذه المواسير من أي يعني شيء هي، فقد تكون مثلا من الذهب، وقد تكون من الفضة، وقد تكون من غيرها، فهي أيضا تأخذ حكم الآنية لأننا سنستخدم الماء بها. قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا. هذا هو الأصل، أنه أي إناء يباح استعماله واستخدامه من حيث جميع الاستعمالات، الأكل والشرب والاغتسال بها والتوضؤ بها وغيرها من الاستعمالات. قال: إلا، استثنى، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. آنية الذهب والفضة هذه لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها على المذهب، لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة ولا يجوز استعمالها، وهذا هو المذهب، وأيضا المذاهب الأربعة الأخرى كذلك ترى هذا الرأي. وهذا استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكفار في الدنيا وأنتم تستحملونها في الآخرة في الجنة. فهذا الحديث نهى عن الأكل والشرب فقط في هذا الحديث. والعلماء قالوا: إذا كان الأكل والشرب يعني يحرم استعمال الآنية الذهب والفضة، فمن باب أولى غيرها من الاستعمالات كالتوضؤ والاغتسال وغيرها من الاتخاذ أيضا. يعني المراد بالاتخاذ أنك تضع لك إناء من ذهب والفضة، تضع عندك مثلا في البيت تملكه، أو تضع زينة، هذا هو الاتخاذ، اتخاذ آنية الذهب والفضة. فعلى المذهب، وهي أيضا المذاهب الأربعة، يرون أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، ليس فقط في الأكل والشرب بل في جميع الاستعمالات والاتخاذ أيضا، يعني الاقتناء سواء وضعته في زينة أو يعني تزين فيه البيت، أو وضعته احتفظت به. فقالوا أيضا لا يتخذ الآنية بشكل إناء، الذهب والفضة بشكل إناء لا يتخذ. وكما قلت هذا عليه يعني جمهور أهل العلم. هناك يعني رأي للظاهرية قالوا إنه يجوز أن نستعملها في غير الأكل والشرب، وقالوا نحن نتمسك بالنص، النص جاء بالنهي عن استعمالها في الأكل والشرب فلا نستعملها في الأكل والشرب، وأما ما عداها من استعمالات فيجوز لنا أن نستعملها، فالحديث لم يدل عليها. ويعني حقيقة رجحه بعض العلماء هذا المذهب الثاني، قال إلا آنية الذهب والفضة والمموح بهما، يعني الذي قد يكون الإناء في 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 ذاته ليس ذهب وفضة لكنه موه ووضع عليه طلاء من الذهب والفضة فجعل خارجيا كأنه يعني أصبح لونه وشكله يعني من الذهب، حقيقة أيضا هو موجود يعني ليس حقيقة من الذهب ولكن جعل على في من الخارج موه بالذهب والفضة، فقالوا أيضا هذا الأمر يمنع. وبعض العلماء يعني حصره قال إذا كان كثير بمعنى لو وضع على النار لذاب هذا الذهب وهذا الفضة فيمنع، وإن كان لو قليل بحيث لو وضعناه على النار لما خرج منه شيء فهذا قالوا يسمح به. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المقصود، مع كونه لا يجوز هم لا يجيزون استعمال آنية الذهب والفضة، لكن مع كونها يعني لا يجوز قالوا لو تطهر بإناء من ذهب ومن فضة صحت الطهارة مع الإثم، مثل قولهم في يعني مثل الصلاة في الدار المقصودة. قالوا وتصح الطهارة بهما وبالإناء المقصود، حتى الإناء المقصود لو أن الإنسان غصب إناء ليس له خذه من ناس آخرين يعني دون إذنهم فتوضأ به يأثم مع صحة الطهارة، فقالوا تصح الطهارة بهما مع طبعا إيش مع الإثم وبالإناء المقصود. ثم قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، قالوا يستثنى من الذهب والفضة إن إذا وجد إناء كسر شيء يسير من هذا الإناء ووضعنا بدل هذه الكسرة فضة فهي في الحقيقة يسيرة بالنسبة لإيش، وأن تكون ضبة ليس يعني الجسم كامل كله من فضة إنما فقط علاج مشكلة حصلت في هذا الإناء ووضعناه من فضة لحاجة لعدم وجود غيرها، يعني لو وجدنا مثلا نفترض أن هناك إبريق من نحاس مثلا كسر هذا الإبريق ولم نجد يعني ما نصلح به من النحاس فوضعنا فضة مكانه، فقالوا هذا الأمر يسير وفي وجود حاجة قالوا يجوز ومن الفضة، أما الذهب فلا فإنهم يمنعونه. فإذا يجيزون هذا الإناء المضبب بمعنى أنه وضع فيه عولج ووضع فيه شيء من الفضة بشكل يسير إذا كان يسيرا وكان من فضة وكان لغير زينة وجود حاجة يعني. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، وهذا هو الأصل كون أن الناس يختلطون أيضا بعد ما انتهى من كلام عن الآنية بشكل عام وتكلم أن الذهب والفضة لا يجوز تطهر بها وإن تطهر بها الإنسان صحت طهارته مع الإثم، أراد أن يتكلم أيضا أن الناس يخالطون الكفار وقد يكون في بلدان كفار وتستعمل آنيتهم فهل يجوز أن نتطهر في آنية الكفار؟ قال الأصل في آنية الكفار أنها طاهرة وكذلك ثيابه أنها طاهرة، هذا هو الأصل، فالأصل في الأشياء في الثياب وفي الآنية الأصل فيها الطهارة، إلا إذا وجدنا هذا الإناء مثلا وضع فيه خنزير لحم خنزير مثلا أو خمر أو نجاسة من النجاسات فهنا يجب أن ننظف حالها كحال آنية المسلمين إذا وجدت فيها نجاسة. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، نعم هذه قاعدة فقهية، الإنسان قد يستشك يمكن يكون في الطريق مثلا في طريق السفر، فيمر على سبيل المثال مسجد في دورات مياه، فيدخل هذه الدورة ويجد فيها إناء، لا يأخذك الشك هل هذا طاهر. الأصل في هذه الأباريق الطهارة، إلا إذا وجد أمر يقيني تستند عليه بأن رأيت مثلا النجاسة أو شميت ريحتها أو وجدت لون النجاسة ظاهر، فهنا نقول تغسل هذه النجاسة ثم تستعمل. قال ولا يجلس شيء بالشك ما لم تعلم، تعلم أي يتيقن نجاسته. نعم
الله يحفظك، ما هي القاعدة؟
القاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. نتكلم أولا عن العظم والقرن والظفر والحافر والعصب، نترك الجلد قليلا. هذه الأشياء كلها على المذهب نجسة، وبالتالي لو مثلا إناء صنع مثلا من القرن أو من عظم ميتة أو من ظفرها أو حافرها فإنها إيش؟ نجسة، لا يجوز استعمالها. جاء عن الإمام الزهري، ذكره البخاري معلقا عن الزهري، أنه قال أدركت ناسا من السلف كانوا يستخدمون عظام الموتى وكانوا ويمتشطون بها ويستخدمونها. فهذا الأثر يعني استند عليه بعض، طبعا الزهري يحدث عن من قبله أيضا، فاستند على هذا الأثر جماعة من العلماء وقالوا إن الميتة لا يلتحق بها العظم. صح النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت عليكم الميتة، ونقصد بالميتة التي ماتت حتف أنفها بدون ذكاة شرعية. فقالوا إن العظام والحافر والقرن هذه ليست داخلة في مسمى الميتة، فلذلك قالوا أنه يجوز استعمالها. وأما بالنسبة للجلد قال وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. جلد الميتة نجس لكنه يطهر بالدباغ، لوجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على شاة، حديث ميمونة، مر على شاة ميتة فقال ألا يعني أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الدباغة، والدباغة هي عملية تطهير للجلود، عملية تطهير الجلود تسمى دباغة. كانوا يستخدمون بعض الأشجار مثل بعض الأشجار السدر وغيرها ويستخدمون في دباغة الجلود وتطهيرها وتنظيفها. فالمذهب يعني قال أنه الجلود نجسة وأنه أنها لا تطهر بالدباغ، وهذا استناداً لحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث يعني حول كلام في صحته وضعفه، لكن حتى على يعني بناء على صحته فإن العلماء قالوا إن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، فلذلك هذا الحديث لا يعارض حديث ميمونة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على دباغة جلد الميتة والانتفاع به. فالحقيقة نحن نجمع بين النصوص، فالإهاب معناه هو الجلود قبل دباغتها، وبالتالي يعني يكون الجمع بينهما واضح وبين وصحيح. قال والشعر والصوف والريش طاهر، يعني شعر الميتة وصوفها وريش طاهر، لأن هذه الأشياء لا تدخلها حياة ولا ممات. هذه الأشياء بذلك حتى لو أنك أخذت الشعر من مثلا الخروف على سبيل المثال أو الشاة فإن هذا لا يؤثر على حياتها، فهذه الأشياء لا تدخلها حياة ولا ممات. والله عز وجل يعني أيضا امتن فقال ومن أصوافها وأوبارها، الأشعار أثاثاً ومتاعاً إلى حين. فهذا امتنان من الله عز وجل أننا نستفيد وننتفع بهذه شعور بهيمة الأنعام وصوفها وريشها ويعني الاستفادة بها والانتفاع بها. قال إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، إذا كانت هذا الصوف يعني هذا هو الشر، أما إذا كان من ميتة نجسة في الحياة فإنه لا يجوز استعمالها. قال حتى لو كانت هذه الطاهرة يعني غير مأكولة اللحم، مثل لو قلنا شعر القطة مثلا غير مأكولة اللحم لكنها طاهرة في الحياة، فشعرها يجوز قال كالهر والفأر، فإن هذه الحيوانات طاهرة في الحياة لكن لا يجوز أكلها، ومع ذلك يجوز استعمال شعرها والانتفاع به وصوفها ووبرها وريشها. ثم انتقل المؤلف قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. وهذا نعم يعني الآنية إذا كان يوجد إناء فيه ماء أو فيه طعام أو فيه فإنه يسن تغطيته حتى لا تأتيه ما يعني ينجسه أو ما يضر به أو ما يؤذي الإنسان إذا يعني شربه. وهذا دل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، يعني أقل الأحوال لو لم تجد غطاء كامل لو تعرض عليه عود، فهذا أقل الأحوال في تغطية الآنية. وقال إيكاء الأسقية يعني مثل القربة أنك إيش تربطها لأنها لا تغطى فتربط وتغلق حتى لا يدخلها يعني شيء من النجاسات أو من أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاصة في الليل أن يعني هناك وباء ينزل في الليل، فإذا وجدت هذه الآنية مكشوفة وربما نزل في هذا الوباء وآذى الإنسان وتضرر به. نعم
حتى داخل المنازل،
حتى داخل المنازل نعم الاستحباب مستمر. نعم.
قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كائن. ويسن استنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.
نعم. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان باب الاستنجاء وأداب التخلي، وهذه في الغالب تسبق الوضوء، فالمؤلف كأنه يرتب أولا جاهز الماء، والماء هذه ستكون في آنية، ثم الإنسان قبل الوضوء في الغالب أنه يستنجي فأراد أن يبينها، بعد ذلك يتكلم عن الوضوء وأحكامه. فقال باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء عرفه قال هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي. إذن هذا هو الاستنجاء، أما أن يكون بالماء وإما أن يكون الاستجمار بالحجارة ونحوها مثل المناديل وغيرها أو الخرق وغيرها من الأشياء الطاهرة فإنها تسد مسد الحجر. قال أو حجر طاهر مباح منقي، يعني بيّن أن إذا أردنا أن نتطهر بحجر أو بمنديل لابد أن يكون طاهر ومباح لا يكون محرم، ويكون منقي لأن لو مثلا جبت زجاج تريد تتطهر بالزجاج الزجاج لا ينقي يبقي الشيء كما هو، لو وضعت الزجاج على ذكرك بعدما يعني بلت فإنه لن يخرج ولن تريد شيء يمتص النجاسة وينقيها مثل المناديل على سبيل المثال ومثل الحجارة وغيرها. قال فالإنقاء بالحجر كيف يحصل الإنقاء؟ قال الإنقاء بالحجر ونحوه يعني من المناديل وغيرها أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن الحجارة ما تزيل النجاسة نهائيا، قد يبقى شيء يسير جدا لا يذكر، وهذا الشيء اليسير لا يزيله إلا الماء. قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. في الاستجمار يشترط أن لا يقل عن 3 مسحات، يعني إذا أنت تريد أن تستجمر بالحجارة لابد 3 حجارة أو حجرة واحدة لها 3 أوجه مثلا، 3 أطراف، فتأخذ منهم الطرف هذا ومن الطرف هذا ومن الطرف هذا، أو تكون خرقة كبيرة تستجمر من طرفها الأول ثم طرفها الثاني ثم طرفها الثالث، فلا يقل عن 3، لا يقل عن 3. فإن كانت 3 هذه لم تكفي في إزالة النجاسة فهنا يسن أن تقف على وتر، تزيد، يجب عليك أن تزيد حتى تزول النجاسة، ويسن أن تقف على وتر يعني 5 7 وهكذا. قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة محل المحل، يعني محل النجاسة التي حصلت فيه. قال وأما الإنقاء بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان وظنه كافٍ، يعني يصبح المحل جاف خلاص، يعني أصبح لا يوجد النجاسة ذهبت. ثم قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. المؤلف يعني ذكر أنه يسن الجمع بين الاستنجاء بالحجارة، الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، فأولا يبدأ بالحجارة أو بالمناديل ثم يغسل بالماء. وهذه الحقيقة الطريقة هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أو أنه أمر بها، وإنما أحد أمرين، إما أن يستجمر وإما أن يستنجي بالماء، إما أن يستجمر بحجارة أو نحوها وإما أن يستنجي بالماء. وأما الجمع بينهما فلم ترد في ذلك، والأصل الوقوف عنده، خاصة أن هذه يعني في أمر تعبدي، فلا نفعل هذا الأمر إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن عكس كره، يعني لو أنه أخذ الماء وغسل بعدين استجمر فهذا مكروه. ليش؟ لأن الماء يكون في نهاية المطاف حتى يطهر ما تبقى، فيمكن هذا يلوث المكان حتى لو لم يكن بنجاسة، ربما تراب أو يعني ما يخرج من الحجارة أو من المناديل ونحوها. قال ويجزئ أحدهما، وهذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بأحدهما، ولم يعني يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه جمع بينهما. ثم قال والماء أفضل، لأن الماء أبلغ في التنظيف فلذلك كان أفضل. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. لاحظوا أنه قال في الاستنجاء، يعني بعد ما قضيت حاجتك وانتقلت مكان آخر مثلا وأردت أن تستنجي بالماء أنه يكره، وهذا الأمر لم أيضا لم يرد عليه نص، إنما الذي جاء النهي عن قضاء الحاجة وأنت مستقبل القبلة أو مستدبرها، هذا الذي ورد. وأما الاستنجاء فأنه جائز حتى لو أنك كنت مستقبل القبلة، لأن الاستنجاء هو تطهير، بعكس لما الإنسان يقضي حاجته فإنه يخرج النجاسة. قال ويحرم بروث وعظم، يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم، لأن وهذا لحديث سلمان وأيضا حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي بثلاث أحجار يستجمر بها، فعبد الله وجد حجرين ولم يجد الثالثة فأخذ روثة حمار فأتى بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذه الروثة وقال إنها رجس. وجاء في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بروث وعظم، وقال إن العظم سبب، يعني علل إن العظام طعام إخوانكم من الجن، وإن الروث طعام دواب إخواننا من الجن، ف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بهما. قال وأيضا يحرم بطعام، أن يستجمر الإنسان بطعام سواء طعام آدمي أو طعام بهيمة، فإن هذا ليس يعني هذا فيه استهانة بنعم الله عز وجل علينا. قال فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني قال إن استجمر مثلا بروث أو عظم قال خلاص ما عاد ينفع أنه إيش يستجمر، لابد أن يغسل بالماء. وهذا في الحقيقة أيضا يعني لا يوجد دليل على هذه القضية أنه لا يطهر إلا الماء حتى لو استخدم العظام أو استخدم الروث. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني الخارج يقصد يعني لو خرج من إنسان غائط فتعدى موضع العادة، يعني أصاب مثلا فخذك ما بقي في مكانه المعروف في مثلا الدبر نفسه، إنما تعداه إلى أن أصاب مثلا فخذك، فهنا لابد أن تغسل بالماء لا تزيله يعني الاستجمار. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، كل ما يخرج من السبيلين يجب أن تستنجي لهما. قال إلا الطاهر، يعني الطاهر مثل الريح، الريح طاهر، هذه لا يلزم إيش أن الإنسان يستنجي لهما. وأيضا على القول وهو الصحيح اللي هو المني، طهارة المني، فأيضا لا يلزم أن يستنجي عن المني. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، أيضا لو خرج نجس نجاسة لكن ما لوثت ما لها أي أثر، مثلا لو خرجت مثلا حصات كانت مثلا موجودة فخرجت دون أن تؤثر سواء من مخرج البول أو من مخرج الغائط، فلو خرجت ولم تؤثر ولم، فقالوا أيضا هنا لا يلزم الاستنجاء. نعم
حصات مطهرة العين،
نعم، لكن إذا خرجت من مخرج أحد السبيلين لا بد أن تمر على مثلا البول أو على، فهنا تتنجس منها أو يكون فيها مثلا دم.
طيب ماني كرمكم الله الشيخ يطلع من مخرج البول،
نعم نعم، لا المني مخرجه يختلف، وإن كان يخرج المخرج واحد لكن مخرجه يختلف. قال نعم فصل قرأته.
قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورمام، ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء دينه، وأن يبول أو يتقوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
نعم. قال فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، والحقيقة أنه لا يوجد نص في هذا، لكن الفقهاء أخذوه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يبدأ باليمين في تنعله وترجله وفي طهوره كله. قالوا إذا كان يعجبه التيمن في الأمور الطيبة، فالأمور الخبيثة أنه يبدأ باليسار، تكون قياس عكسي بالعكس، فلذلك حينما يريد يدخل الخلاء قالوا يسن أن يبدأ أن يدخل برجله اليسار، وإذا خرج باليمين يخرج باليمين، هذا الأمر في محيط السنية وليس يعني واجب، وأن يقول وهذا ورد في السنة أنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفسرت الخبث والخبائث يعني فسرها بعض العلم بأن الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن. قال وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قوله غفرانك فهذه وردت في السنة بحديث صحيح، وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فورد فيها حديث إلا أنه ضعيف. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، وهذا حقيقة لا دليل عليه، مثل ما قلت لكم جاء النهي عن حينما الإنسان يقضي حاجته أن يكون مستقبلا للقبلة أو مستدبرها، وأما أن يستقبل الشمس أو القمر هذا لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علل الفقهاء بأنه تكريما لهما، وهذا حقيقة يعني يعني لا دليل عليه يعني أيضا أن نكرمهما أو كذا. قال ومهب الريح يكره أيضا مهب الريح. نعم مهب الريح قد يكون له معنى صحيح، لأن الإنسان إذا واجه الريح ريح قادمة ويريد أن مثلا يبول فربما رجع البول عليه فنجسه، فنجس مثلا جسمه أو نجس ثيابه، وإلا لم يرد فيها نص لكن لما يترتب عليها من مفسدة، فنقول نعم يكره التخلي في مهب الريح لأن لا ترد البول عليه. قال والكلام، نعم يكره أن الإنسان يتكلم في حال قضاء الحاجة، وهذا جاء في قال ابن عمر أن مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في حال قضاء الحاجة. قال والبول في إناء، أنه نعم ينهى عن ذلك. لماذا؟ لأن سينجس، ما الفائدة من أنك تضع بولك في إناء؟ كان في فائدة مرجوة تعود على الإنسان فلا بأس، مثل نقول لك إنسان مثلا بقول بسوي تحليل بول ما في بأس، لكنك لا توجد حالة حاجة وتبول في هذا الإناء، أو يكون مثلا في مكان لا يستطيع أن يضع بوله فيه، يكون في غرفة ولا يستطيع أن يخرج أو غير ذلك وهو يعني يريد أن يبول، ففي هذه الحالة عاقل، ففي هذه الحالة يجوز له أن يضعه في إناء، لكن إن لم تكن هناك حاجة فإن هذا الأمر يكره أن يبول في إناء حتى لا ينجسه. قال ونار عفوا وشق، يعني مثلا مثل نقول جحر أو شق في جدار، وهذا يعني لعدة أمور، لأنه قد يؤذي نفسه، قد يكون في هذا الجحر أو الشق مثلا حيوان مفترس حية أو عقرب أو يكون فيها جن، فربما تؤذيها فتؤذيك، تؤذيها ببولك فتؤذيك، فهنا يعني هذا أيضا له معنى صحيح. قال ونار، قالوا لأن النار ونار ورماد، قالوا لأن النار يعني تورث السقم وتورث ربما تورث يعني المرض، فكونك أنت تقول ربما الرماد يعود عليك، ربما تعادت عليك النجاسة، ففي حقيقة يعني إضرار بي 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 بالإنسان نفسه. قال ولا يكره البول قائما، نعم لا يكره البول قائما، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى سباطة قوم وهو الموضع الذي يوضع فيه الزبائن، فبال قائما، بال وهو قائم، لكن طبعا يشترط إن كان هذا البول القائم سيؤدي إلى مخالفة شرعية مثل أن يكشف عورته مثلا، فهنا نقول لا يجوز لوجود كشف العورة، أو إذا كان هذا سيؤدي إلى أنه ينجس نفسه فنقول لا يجوز، لكن إذا كان لن يعني سيستر عورته ولن يؤدي يعني إلى كشف العورة ولن يؤدي إلى تنجيس نفسه فلا حرج أن يبول قائما، ولا يعني يوجد نهي في ذلك. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، يعني حال قضاء الحاجة، يحرم الإنسان أن يستقبل القبلة ويستدبرها في الفضاء وما بينك، يعني لا يوجد حائل بينك وبينه. لكن لو كنت في الفضاء مثلا خلف السيارة فلا، فهذا يجوز أن تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة وأن تستدبرها. لكن في الخلاء فإنك لا تستدبر القبلة وإنما ولا تستقبلها، وإنما استقبل غيرها. مثلا إذا كانت القبلة مثل إحنا بالكويت غرب، فإنك لا تستقبل الغرب ولا تستقبل الشرق، وكذلك لا تستدبر الغرب ولا تستدبر الشرق، ولكن استقبل الجنوب، الجنوب أو الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في المدينة، والمدينة قبلتها جهة الجنوب، إن مكة جنوب المدينة، فقال ولكن شرقوا أو غربوا، فهناك في المدينة قبلتهم الجنوب، لكن هنا بالكويت قبلتنا جهة الغرب. فإذا نحن لا يعني نتوجه للقبلة أو للغرب أو للمشرق، وإنما للجنوب أو الشمال أثناء قضاء الحاجة، وهذا إذا لم يوجد حائل، أما إذا وجد حائل فإنه يجوز. قال ويكفي إرخاء ذيلة، يعني وجود الحائل أنه يرخي ذيلة، يعني يكون عنده مثلا لباس اللي كانوا مثلا يلبسونه من إزار أو غيره، فيضعه بينه وبين القبلة. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، يعني أيضا يحرم أن الإنسان يقضي حاجته في طريق مسلوك، طريق الناس، لأنه راح يؤذيهم، الناس راح تمر على هذا الطريق فيجد البول النجاسة أمامهم. أو ظل نافع، ظل نافع من إيش؟ تكون الناس يجلسون عند هذا الظل، إذا جاءت الشمس يجلسون في هذا الظل، فتأتي أنت وتبول في هذا المكان، فأنت آذيت الناس الذين يريدون أن يجلسوا في هذا الظل. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني إذا كان بلت تحت هذه الشجرة ونزل الثمر، تعرفون إذا جاء هواء أو كذا ربما يسقط الثمر فيسقط على هذا البول، فتحرم الناس الاستفادة من هذا الثمر. أو هذه الشجرة يمكن الناس يجلسون في ظلها، فأنت أيضا حرمت الناس وآذيتهم، فهذه الأمور تحرم. قال وبين قبور المسلمين، وهذا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر أنه قال لأن أمشي على جمرة أو أخصف نعلي لرجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. قال ولا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، أي أنهما يعني في القبح سواء، كونك تجي في السوق وتقضي حاجتك هذا قبيح عند الناس أمام الناس. قال نفس الشيء أيضا إذا جيت بين القبور، فإذا أيضا لا يجوز إنسان أن يبول بين قبور المسلمين. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني إذا إنسان يريد يقضي حاجته، بعض الناس يطول، انتهى قضى حاجته لكنه يبقى جالس في هذا المكان، هذا الأمر ربما يؤدي به إلى الوسواس، ربما يؤدي به إلى الوسواس، وربما يؤدي إلى أمراض. ولذلك يعني هذا الأمر، يعني كنا نقول يحرم وعدم وجود دليل نصي قد يكون صعب، لكن قل الأحوال نقول يكره، لأن أيضا فيه ضاعة الوقت، قد يؤدي إلى الوسواس، الإنسان وسوسة باقي شيء مع باقي شيء، هذه تؤدي إلى الوسوسة.
الصحيح
أنك مجرد ما تنتهي أنه يكره، يقال يكره مجرد ما تنتهي أنك إيش تخرج تغسل وتستنجي وتخرج، لا تضيع وقتك، لا تعرض نفسك للوسوسة، وأيضا ربما يعني أتتك أمراض مثل البعسور وغيرها، فهذا الأمر لا تفتح يعني مجال لها.
قال رحمه الله باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت، لأن يعني التفتت قد يعني يخرج منه شيء يدخل قد يسبب يعني أذى، وأيضا ربما يعني يحصل فيه جرح للفم، فيسن بعود رطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. قال: وهو مسنون مطلقا، يعني التسوك بالعود مسنون مطلقا في أي وقت وفي أي حين وأي زمن وأي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: إلا استثنى من هذه الأزمنة إلا بعد الزوال للصائم فيكره. بعد الزوال للصائم، الصائم بعد الزوال اللي هو يعني بعد دخول وقت الظهر، وقت الظهر يبدأ بالزوال، زوال الشمس. قال: بعد الزوال فإنه يكره. لماذا؟ قالوا: لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا يعني استاك فإنه يزيل رائحة الفم، وهذا الأمر يعني هم أخذوا هذا الحديث أن خلوف فم الصائم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بين يعني فضائل الصيام أن حتى خلوفه الرائحة الكريهة أطيب عند الله من ريح المسك، فإن هذا لا يعني أن الإنسان يتعمد ولا يزيل هذه الرائحة، وخاصة أن أحاديث السواك عامة ما قيدت بوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ولذلك مثلا لا تستاكوا بعد الظهر، ما أخبر بهذا. فهذا الاستثناء في يعني الحقيقة أنه لا يوجد عليه دليل، وأن استنباطهم اللي أخذوه من هذا الحديث يصادم النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب في كل وقت وحين، عام يعني في كل وقت وحين بدون تحديد. فالنص مقدم على يعني الاستنباط أو الفهم لوجود نصوص صريحة. قال: ويسن له قبله يعني بعود يابس ويباح برطب، يعني يسن يقصد للصائم له، يقصد الصائم قبله أي قبل الزوال يسن له أن يسلك يعني بعود يابس ويباح برطب، لأن يعني جاء في حديث عامر أنه قال: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والحديث هذا يعني حسنه الترمذي، وإن كان يعني هناك من أهل العلم من يضعفه، ولكن أيضا إذا نظرنا إلى عموم النصوص في فضل وسنية الاستياك هذه تفيد أنه يجوز حتى وأنت صائم، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، لا كما قيده المؤلف. قال: نعم نعم، لأن الغالب الرائحة تكون بعد الزوال، يعني في بداية يعني الصوم ما يظهر، ما تظهر الرائحة، لكن لما يطول الأمر فإنها تظهر الرائحة. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني من استاك بغير عود مثل استاك بخرقة، اليوم عندنا فرشة الأسنان. المذهب يرون أنه لا يصب السنة، وذهب بعض العلماء أن الفرشات الأسنان تعتبر من الاستياك، تعتبر من الاستياك. وكذلك لو أن الإنسان ما وجد عودا واستاك بخرقة أو منديل نظف أسنانه فيها، فإنه حصل على أيضا سنية الاستياك وإن كان لم يكن بعود. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان بعود الأراك، فهذا لا شك هو الأفضل وأكثر استحبابا، لكن لو أن إنسانا نظف أسنانه بشيء آخر فنقول يعني هذا الأمر مسنون، لكنه ليس كمن ليس في الأفضلية كمن استاك بالعود. أما أن نقول أنه يعني غير مصيب للسنة مطلقا فنقول لا. قال ويتأكد يعني يستأكد سنية الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة، وهذه نعم وردت فيها نصوص، وعند الانتباه من النوم لما النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه كان يعني إذا قام من نومه يشيل صفاح يعني يدلك فاه بالسواك. قال وعند تغير رائحة الفم، لأن السواك شرع لهذا مطهرة للفم. قالوا كذا عند دخول مسجد ومنزل، وهذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد أو دخل المنزل يبدأ بالسواك. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن كما قلنا هذا إطالة السكوت تجعل في الفم رائحة فنطهرها بالسواك، هذه أيضا تدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم. قال ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يجوز أنهم يتسوكون بعود واحد، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، يعني لينته في استاكت به حتى لا لما النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ثم أعطته النبي عليه الصلاة والسلام لكي يستاك. نعم.
فصل يسن حلق العانة وندب الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث وحف الشارب وعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يسن حلق العانة، والعانة الشعر الذي ينبت حول القبل يعني حول ذكر الرجل أو قبل المرأة، فهذه تسمى العانة الشعر الذي ينبت حول الذكر أو حول قبل المرأة. قال ونتف الإبط، والإبط معروف الذي يكون هنا في مكان اليد هنا عند مكان الإبط، هذا هو الإبط الشعر الذي ينبت عند الإبط. قال وتقليم الأظافر، الأظافر أظافر اليدين وأظافر الرجلين، وهذه يعني دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، والحديث متفق عليه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أنس عفوا رضي الله عنه أنه قال وقت لنا أو وقت وقت يعني بناه للمجهول، وهذا يعني الغالب أنه يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. والذي طبعا وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني البناء للمجهول دون تحديد أن النبي هو في مسلم، وجاء في أحمد وغيره تحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد وغيره. وبعض العلماء يذهب إلى أن يعني هذه الأمور أنها على الوجوب وليست على السنية، يعني حلق العانة يجب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، وألا يعني تجعل تتعدى 40 يوما لأن هذه من الطهارة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم من سنن الفطرة. فالسنة يعني تطلق ويراد بها يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو سنة. وقوله سنن الفطرة يعني من ما يعني فطر الله عز وجل الناس عليها. قال والنظر في المرآة أيضا يسن النظر في المرآة. وحقيقة أنه لا يوجد دليل على يعني استحباب النظر إلى المرآة، لكن قد يقال أنها وسيلة إلى أن الإنسان يعني يسن له أن يتطيب وأن يتجمل، فهي وسيلة إلى التجمل، معرفة الإنسان وينظر نفسه ويجمل نفسه، فهي وسيلة إلى مستحب فتكون مستحبة من هذا الباب، لكن لذاتها فلا. قال والتطيب بالطيب، نعم تطيب من يعني السنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتطيب. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. الاكتحال للنساء زينة، وأما للرجال وللنساء يكون أيضا علاج وشفاء، لكن لا يتزين بالاكتحال إلا النساء. فيجوز للرجل أن يستعمل الكحل إذا كان علاجا، أما أن يستعمله تجملا وزينة فهذا ليس من صفات الرجل، وإنما هذا من صفات النساء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، قال وكفنوا بها موتاكم، ثم قال وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وهو حديث صحيح. وأما التحديد الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا فورد في حديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف جدا، وبالتالي نقول أنه تحديد كل ليلة كل عين ثلاثا، وهنا أيضا لم يخص النساء وإنما جعله عاما، فنقول النساء يجوز أن تستعمله لأمرين، للزينة ويجوز أن تستعمله للعلاج، وأما الرجال فلا يستعملونه إلا للعلاج. نعم طيب
جزاكم الله خير. شباب بس نذكركم بتسجيل الأسماء سيكون بالدفتر إن شاء الله على الطاولة. جزاكم الله خير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
وحف الشارب. نعم كذلك يعني حف الشارب. وكما قلت أيضا بعض العلماء يعني يرى وجوب حفه يعني إذا طال إطالة يعني قبيحة ربما تنزل على الفم وتسبب أيضا تسبب يعني تنجيس مثلا أو طعام أو الأكل. قال وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية أيضا من الأمور الواجبة على الإنسان. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال وحرم حلقها يعني يحرم حلق اللحية. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. نعم القبضة هي أن الإنسان يقبض من تحت الذقن وليس كما يفعل بعض الناس يحسب من الذقن، لا من تحت الذقن ثم يأخذ ما تحتها. فهذه أخذت أن من يعني استدلوا بها من أثر ابن عمر أنه كان يعني إذا حج أو اعتمر أخذ ما دون القبضة. لكن يرى يعني بعض العلماء أن هذا استدلال غير صحيح وأن هذا مصادم لنص النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك، فالصحابة حجوا معه واعتمروا ولم يفعل هذا الأمر. فيبقى هذا اجتهاد لابن عمر مصادم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني نحن نقدم فعل النبي وقوله على فعل ابن عمر. قال والختان واجب على الذكر والأنثى. أما وجوب على الرجل فنعم الختان واجب على الرجل، والوجوب يكون عند البلوغ لما يبلغ، قبل ذلك هو لم يعني يكلف بالتكاليف الشرعية. لكن يفضل يستحب لوالده أنه يختنه قبل أن يدرك ويعرف، حتى يعني تعرفون أن الختان فيه صعوبة فيه مشقة بعض الشيء، فيفضل أنه لا يعني يترك حتى يعني يكبر ويعلم، فربما هذا الأمر أدى إلى عدم الاختتان وهروب من الاختتان. وأما المرأة فسنة وليس بواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يرد أن الصحابيات أنهن كنا يختتن، وإنما ورد الختان عن الرجال. قال عند البلوغ وقبله أفضل، يعني أن يكون الختان عند البلوغ هنا يكون الوجوب، لكن لو فعله قبله هذا أفضل حتى يعني لا يبلغ إلا وقد اختتن. ولا شك أن الختان فيه فائدة عظيمة، فيها مصلحة للإنسان لأنه يجمع النجاسات. لذلك يعني الشارع الحكيم أمر بإزالة وبالختان وبإزالة هذه القلفة الموجودة في الذكر. نقف عند هذا الحد عند باب الوضوء إن شاء الله، ويعني ننبه إلى تنبيه الشيخ نواف وهو يعني تسهيل الأسماء والأرقام حتى يعني نتواصل معكم في حال مثلا إذا وجود اقتراحات مثلا تقديم الدرس أو تأخيره أو شيء من هذه الأمور، فيكون من خلال تواصل هذه من خلال الرسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم
بحق الشارب.
نعم
المقصود بحق الشارب تخفيف أم مثلا الحد من فوق
السنتين؟ نعم تخفيف الشارب يعني يفضل يعني لو قصرته إلى يعني أن يكون لا ينزل على الفم هذا كافي، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهكوا الشوارب. الإنهاك يعني أن تبقى فيه شيء لكن لم تقضي عليه، مثل لما يقال إنسان مثلا ضربه أنهكه ضربا لكنه ما قتل، فبقي فيه شيء، فهو الإحفاء أن تبقي يعني شيء من شعر الشارب مثل ما أنا يعني الآن فعلت تقريبا، فهذا يعني هو الإحفاء. بعضهم يقول لا أنا قط أزيل يعني كونه ينزل ورتبه بحيث لا ينزل وأكتفي بذلك، هذا جائز ويكون أدى يعني السنة، لكن لو يعني أخذه حتى لم يبقى إلا الشيء اليسير أصول الشعر فقط تبقى، لهذا كان هذا يعني أفضل هذه الحد.